بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول الصفات السلبية، وقد ذكرنا بأن المقصود بها الصفات التي لا ينبغي أن توصف الذات المقدسة بها. تعرضنا للحديث حول جملة منها، وصل بنا الكلام للحديث حول امتناع اللذة والألم عليه سبحانه وتعالى. وقد أشرنا فيما تقدم إجمالا إلى أن اللذة والألم من الأمور الوجدانية والتي يمكن للإنسان أن يدركها بالبداهة من دون أن يحتاج الإنسان لا إلى تأمل ولا إلى دليل ولا إلى برهان، وهذا يستدعي أن يقرر بأن اللذة والألم من المفاهيم المألوفة والمعروفة التي لا تحتاج إلى تعريف. مع ذلك عمد المصنف أعلى الله في الخلد مقامه إلى بيان حقيقة اللذة وحقيقة الألم، فقال بأن المقصود من اللذة عبارة عن إدراك الملائم من حيث هو ملائم، مثل حضور النور عند البصر، أو مثل حضور الحلاوة عند حاسة الذوق مثلا. نجد أن المصنف عندما قال إدراك الملائم من حيث هو ملائم قد أخذ الحيثية حيث هو ملائم قيدا للإحتراز، لأنه قد يدرك الملائم لكن لا من حيث ملائمته، وإنما يدرك الملائم من حيث الحاجة والرغبية إليه. مثل ماذا؟ مثل الدواء النافع المر، فإنه ملائم لكن ليس ملائما من حيث كونه مصلحة مثلا، لا من باب كونه دواء، فيكون ملائما من حيث كونه نافعا، ولذا لا يتضمن لذتان أو لا يتضمن محبوبية ورغبية وما شابه. طبعا نعم، قد يلتزم بكونه لذة إذا كان يشرب بقصد الدواء مثلا، أو إذا كان يشرب بقصد الوصول للشفاء مثلا، أو إذا كان يشرب بقصد دفع الأذى، فلا من حيث كونه مرا وإنما من حيث كونه نافعا. فبهذا اللحاظ يمكن أن يقرر بكونه ملائما وإلا فلا. عليه اللذة بناء على هذا الكلام تتقوم بأمرين أساسيين. الأمر الأول عبارة عن إدراك الشيء، الأمر الثاني عبارة عن إدراك ملائمته من قبل المدرك. هذا بالنسبة إلى اللذة. تعالوا الآن نتحدث عن الألم. الألم ما هو؟ عرف الألم فقال بأنه إدراك المنافي من حيث هو مناف. إدراك المنافي من حيث هو مناف عكس تماما ما كان موجودا في اللذة. بالتالي إدراك الملائم من حيث هو ملائم، إدراك المنافي من حيث هو منافي. بناء على هذا يمكننا أن نقرر بأن الألم يعتبر فيه توفر أمرين: أمر الأول إدراك الشيء، أمر الثاني إدراك منافاته من قبل المدرك. إذا توفر هذان الأمران قررنا توفر الألم، إذا توفر الأمران الأولان قررنا توفرت اللذة وترتب الأثار. الآن بعدما أحطنا بحقيقة اللذة والألم من خلال بيان تعريف كل واحد منهما، يقع الكلام الآن في التالي: هل يمكن أن يثبت للذات المقدسة لذة وألم فيوصف الباني عز وجل بأنه ملتذ، بأنه متألم، أو لا مجال لأن يوصف الباري عز وجل بصفتي اللذة والألم. أقول: وقع الخلاف بين المتكلمين والفلاسفة في سعة وضيق كل من هذين الوصفين. أما الفلاسفة فقد اختاروا عدم انحصار اللذة والألم في خصوص اللذة والألم الحسيين، بل يتعدى ذلك للذة والألم العقليين. مثلا الآن طالب العلم عندما يقدم على إجابة مسألة علمية فإنه يستشعر انتشاء ويستشعر سرورا وفرحا كبيرا لأنه قد أنجز. هذه ليست لذة مادية، وإنما هذه لذة عقلية. أو ذاك الإنسان الذي يحمل مبدأ يقاتل من أجله وعنده استعداد لأن يقتل من أجل الوصول لذلك المبدأ الذي يتبنى، هذا أيضا يحمل لذة عقلية ويحمل لا يحمل لذة حسية. أو ذاك الإنسان مثلا الذي يهاجر من أجل أن ينال العلم فيقطع المسافات ويتحمل الاغتراب والابتعاد عن الأوطان، لا لشيء إلا من أجل أن ينال العلم، يسهر الليال ويتحمل الصعوبات من أجل غرض واحد وهو نيل العلم والمعرفة. هذا أيضا لذة، لكنها لذة عقلية وليست لذة حسية. فالفلاسفة قالوا بأن اللذة نوعان: لذة مادية حسية ولذة عقلية معنوية. فعندما يتحدث عن كون الله عز وجل لا يتصف بكونه ملتذا، هل يستوجب سلبا لذتين عنه؟ اللذة المادية الحسية واللذة المعنوية العقلية، أم يفصل في ذلك؟ هذا جانب. أما بالنسبة للمتكلمين قالوا: لا، المتكلمون قالوا بأن اللذة منحصرة في خصوص اللذة والألم الماديين دون غيرهما، فلا يوجد عندنا لذة إلا لذة مادية، لا يوجد عندنا ألم إلا ألم مادي، وعليه لا مجال، قالوا، لأن يسند إلى الله سبحانه وتعالى اللذة، لأن كل لذة حسية وما له اللذة الحسية ذو مزاج، وكل ما يكون ذا مزاج يكون جسما، فيثبت عدم انطباع عدم توفر اللذة في الذات المقدسة. لاحظوا، كأننا شكلنا قياسا منطقيا من الشكل الأول: واحد، المقدمة الصغرى، ما له لذة فهو ذو مزاج، كل ذي مزاج جسم، إذا ما له لذة نتيجة ما له لذة فهو جسم. فإذا التزمنا بثبوت اللذة للباري سبحانه وتعالى لزم من ذلك أن يكون جسما، والمفروض أنه قد ثبت عندنا في بحوث مضت انتفاء صفة الجسمية عنه سبحانه وتعالى، فلا معنى لأن يقرر بعد ذلك بثبوت اللذة له سبحانه. طبعا هذا المقدار قد وافق الفلاسفة فيه المتكلمين، فقالوا بنفي صفة اللذة والألم عن الباري سبحانه وتعالى، والتزموا بعدم ثبوت اللذة والألم الحسيين لله سبحانه وتعالى، لكنهم قالوا بإمكانية اتصاف الذات المقدسة باللذة العقلية. إذن الفلاسفة يفرقون، الفلاسفة يقررون أن اللذة كما ذكرنا من البداية اللذة نحوان، حسية وعقلية، أو قل مادية ومعنوية. يتفق الفلاسفة والمتكلمون على نفي اللذة المادية والألم المادي بالنسبة للذات المقدسة. يختلف الفلاسفة فيقررون بثبوت اللذة العقلية أو اللذة المعنوية للذات المقدسة، فيتصف الباري سبحانه وتعالى بكونه ملتذا، لكن أي لذة؟ إنما هي اللذة العقلية أو اللذة المعنوية. بناء على هذا عندنا مطلبان ينبغي أن نتحدث عنهما. المطلب الأول امتناع الألم على الله سبحانه وتعالى، والمطلب الثاني وهو عبارة عن التالي: المطلب الثاني امتناع اللذة على الله سبحانه وتعالى. عندما نأتي الآن للحديث عن امتناع اللذة على الله سبحانه وتعالى، طبيعي سوف نحتاج إلى عرض الاستدلال. كيف نعرض الاستدلال في إثبات لإثبات اللذة، نفي اللذة؟ ما بكتب على السبورة لأن السبورة ما تمسح، فاعذروني على أيها، وما نقعد إحنا شغلتنا بهالطريقة هذه كل أسبوع وكل درس، هذا مزعج ذا الوضع. يعني أعود لما أنا فيه الآن، الكلام حول امتناع الألم عليه سبحانه وتعالى. كيف يمكننا أن نعرض الدليل في هذا المقام؟ يعرض الدليل على امتناع الألم عليه سبحانه وتعالى بهذا البيان. كما تعودنا عندنا فرض، وعندنا دعوة أو مدعى، وأخيرا عندنا برهان. تعالوا أولا نعرض الفرض. الفرض ما هو؟ الفرض عبارة عن إدراك الفرض عبارة عن التالي: الألم إدراك المنافي. إذن هناك ما ينافي طبيعة المدرك، هذا واحد. الألم عبارة عن إدراك المنافي، نفس الكلام. يلا زين، جزاك الله. نجي الآن لنبدأ الفرض ما هو. قلت الفرض عندنا ثلاثة أمور كما تعودنا في كل مرة: الفرض عندنا، المدعى، أخيرا عندنا البرهان. نبدأ أولا بالفرض. الفرض ما هو؟ قلنا بأن الفرض عبارة عن التالي: الفرض الألم إدراك المنافي. طيب، إذا الفرض أن الألم، يعني إذا تذكر هذا عرفنا قبل قليل في مقام حديثنا عن تعريف الألم، زين، فبالتالي الألم هو إدراك المنافي. طيب، طيب إذا قلنا أن الفرض أن الألم عبارة عن إدراك المنافي، طبيعي إذن لابد أن يكون هناك ما ينافي، لابد هناك ما ينافي طبيعة المدرك، لابد من وجود ما ينافي طبيعة المدرك. هذه أولا هذا الفرض. إنجي الآن ما هو المدعى عندنا في المقام؟ المدعى عندنا في المقام لا شيء من الواجب سبحانه وتعالى بمتألم، لا شيء من الواجب سبحانه وتعالى بمتألم. طيب، هذا الآن المدعى. إنجي الآن للبرهان. البرهان حتى ننتج راح نعمد إلى قياس منطقي، سوف نعمد إلى القياس التالي. كبرى أول حاجة، كل متألم، الآن الفرض الأول لاحظوا، راح نبدأ بالقضية الكبرى. كل متألم له مناف. من وين جينا؟ كل متألم له مناف.
من وين جت هذه الكبرى يا إخوان؟ وإحنا قلنا بأن الألم إدراك المنافي، مقتضى إدراك المنافي هناك ما ينافي طبيعة المدرك. إذا كل متألم له مناف، هذا مقتضى الكبرى كما قررنا. انجي الآن هذه الكبرى، انجي الآن القضية الثانية، كل مناف، كل ما له مناف فهو متأثر أيضا ومنفعل به. ها الثاني، كل ما له مناف فهو متأثر ومنفعل به. طيب النتيجة إذن كل متألم متأثر ومنفعل. طيب لو لا، النتيجة إذن النتيجة ستكون هكذا، بأن كل متألم متأثر ومنفعل. هذه الآن النتيجة إذا جعلناها، هذه النتيجة لو جعلناها مقدمة إلى قم يا أبو عاشر بعد ما دي قلت لكم أنا ما بكتب أكتب، جبت المساحة ما يمشوا هذه خط هذه. احنا وصلنا إلى نتيجة مفعلها التالي، كل متألم طيب، كل متأثر ومنفعل عدل اللولا. هذه الآن النتيجة سنجعلها كبرى إلى قياس منطقي جديد، سوف نعمد إلى تشكيله. سنقول هكذا، لا شيء من الواجب الصغرى، لا شيء من الواجب بمتأثر ومنفعل من البداية، لا شيء من الواجب بمتألم وبمنفعل. طيب هذا زين. الكبرى كل متألم متأثر ومنفعل. النتيجة لما نحذف المتأثر المتألم والمنفعل، إذا لا شيء من الواجب بمتألم. لا شيء من الواجب بمتألم. إذا وصلنا للنتيجة النهائية التي نسعى إلى الوصول إليها، وهي لا شيء، إذا لا شيء من الواجب بمتألم فيثبت الأمر. فإذا هذا الآن البرهان. انجي الآن للدليل على هذا البرهان. أما بالنسبة للصغرى فقد ثبت أنه يمتنع، هذا الصغرى لا شيء من الواجب بمتألم ومنفعل، ثبت أنه يمتنع أن يكون سبحانه وتعالى متأثرا أو منفعلا بشيء. لماذا؟ لأن جميع الأشياء سواه إنما هي معلولات له سبحانه وتعالى، وبالتالي ما دامت معلولات له لا يكون المعلول فاعلا في علته، لأن الأضعاف لا يمكن أن يفعل في الأشاد، الأشاد لا ينفعل عن الأضعف، وهذا خلف صدق عنوان الأشد والأضعف. بمعنى أوضح، لو افترضنا الآن الولد من باب المثال، الولد والوالد، من الذي يؤثر في الآخر؟ مفترض أن الوالد هو الذي يؤثر في الولد. لو أننا وجدنا الولد هو الذي يؤثر في الوالد قلنا هذا خلاف الفرض، لأن الفرض أن الأشد هو الذي يكون مؤثرا في الأضعاف لا العكس. ولذلك هذا الذي نقول بأنه لا شيء من الواجب بمتألم وبمنفعل للصغرى. لماذا؟ لأن جميع الأشياء إنما هي معلولات له، ما دامت جميع الأشياء معلولات له وهو علتها، إذا لا يمكن لشيء معلول أن يؤثر في العلة، لأن العلة أشد والمعلول أضعف، فكيف يمكن للأضعف أن يؤثر في الأشد؟ المفروض الصحيح أن الأشد هو الذي يؤثر في الأضعف. فإذا تمت هذه الصورة لا شيء من الواجب المتألم، لأن المعلولة لا يمكن أن يؤثر في العلة، ستكون النتيجة نحن أساسا عندنا كل متألم متأثر ومنفعل بك كبرى مبرهنة من خلال المثال الأول. أيضا الصورة الآن ثبتت برهنتها، الآن ثبتت النتيجة لا شيء من الواجب المتألم، وهذا هو المطلوب.
صار واضح كلامي؟ واضح. خب، هذا بالنسبة إلى المطلب الأول، هل امتناع الألم بالنسبة له سبحانه وتعالى. انجي الآن لامتناع اللذة، المطلب الثاني امتناع اللذة عليه سبحانه وتعالى. أيضا لما نأتي للحديث عن امتناع اللذة عليه سبحانه وتعالى نفس الكلام، ما هو الفرض عندنا؟ الفرض لا شيء من الواجب بمزاج، لا شيء من الواجب بمزاج، هذه واحد. عندنا أيضا في مقام الفرض شيء آخر وهو عبارة عن التالي: كل لذة حسية، كما قررنا في البداية، كل لذة حسية تحتاج مزاجا. طيب، هذا أيضا عندنا فرض ثاني. عندنا فرض ثالث في المقام وهو عبارة عن التالي: لا شيء من اللذة، ليس حسية عكس الفلاسفة، احنا مع المتكلمين، لا شيء من اللذة ليس حسية. طيب، احنا الآن كلامنا مع من؟ لازم تكرر، متكلمون، وليس كلامنا مع الفلاسفة. طيب، نقطة أخيرة، أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية أو لا؟ نقول نعم، الأسماء والصفات توقيفية، وسيتضح ليش أخذنا هذه النقطة في المطلب. إذا عندنا الفرق، نفترض الثاني: لا شيء من الواجب بمزاج، كل لذة حسية منها محتاج تحتاج مزاجا، لا شيء من اللذة ليس حسية، الأسماء والصفات الإلهية توقيفية، هذا الفرق. انجي الآن للمدعى، ما هو المدعى؟ المدعى لا شيء من الواجب بملتز، لا شيء من الواجب بملتز، هذا الآن الذي نريد أن نثبته. انجي الآن تعالوا إلى البرهان، عندنا في مقام إثبات هذه الدعوة عندنا دليلان يمكن أن نستند إليهما في مقام الإثبات. الدليل الأول نعرضه من خلال القياس التالي، نقول الملتذ لذته حسية، البرهان الأول الملتذ لذته، هذه الصغرى، ها، الملتذ لذته حسية. انجي الآن للكبرى، كل ما لذته حسية ذو مزاج، كل ما لذته، كل ما لذته حسية ذو مزاج. انجي الآن النتيجة، إذا الملتذ ذو مزاج، أحسن، الملتذ ذو مزاج، هذه الآن النتيجة التي خرجنا إليها. تعالوا نجعل النتيجة التي خرجنا إليها كبرى للقياس المنطقي الجديد من الشكل الثاني، نقول هكذا: لا شيء من الواجب، لا شيء من الواجب ذو مزاج، كل ملتذ ذو مزاج، نتيجة إذن لا شيء من الواجب بملتذ. صار واضح؟ إذن بهكذا استطعنا أن نصل إلى النتيجة. طبعا يمكننا أن نقدم البرهان بطريقة أخرى،
نقول هكذا: لا شيء من الواجب غير ذو مزاج، لا شيء من الواجب بجسم، كل ملتذ جسم. إذا لا شيء من الواجب بجسم، نصل في النهاية إذا ليس ملتذا، وبالتالي هكذا. فإذا نقول: لا شيء من الواجب بجسم، كل ذي مزاج جسم، لا شيء من الواجب بذي مزاج. إذا ثبت لا شيء من الواجب بذي مزاج، إذا لا يكون ملتذا، لأننا قلنا كل ملتذ ذو مزاج. فإذا قلنا لا شيء من الواجب بدون بذي مزاج، إذا لا شيء من الواجب بملتذ. صار واضح؟ كل ملتذ ذو مزاج، ولا شيء من الواجب بذي مزاج، إذا لا شيء من الواجب بملتذ، فيثبت المطلوب حينئذ. تحصل إلى هنا أنه لا شيء من الواجب بملتذ. هذا البرهان الأول. انجي الآن إلى البرهان الثاني، فنقول بالتالي: لا يمكن أن تسند اللذة إلى الله سبحانه وتعالى وأنه عز وجل ملتذ. لماذا؟ تفسوا الفرض أن الأسماء والصفات الإلهية توقيفية، ومعنى أن الأسماء والصفات الإلهية توقيفية أننا لا نصف الله سبحانه وتعالى بصفة لم يرد فيها وصفه سبحانه وتعالى لنفسه ولو على لسان المعصوم عليه السلام. بالتالي مقتضى البناء على أن الأسماء والصفات توقيفية، بمعنى أن تسميته سبحانه وتعالى أو وصفه بشيء يتوقف على صدور الإذن بذلك، هل ورد تسمية الله عز وجل بأنه ملتهب؟ هل ورد وصف الله عز وجل بأنه ملتذ؟ ما دام لم يرد وصف الله سبحانه وتعالى بأنه ملتذ، ولم يرد تسمية الله عز وجل بأنه ملتذ، إذا لا يمكن أن يوصف بذلك. إذا مقتضى توقيفية الأسماء والصفات تستوجب منع وصفه أو تسميته بالملتذ، فيثبت المطلوب حينئذ. إن شاء الله واضح كلامي. أقرأ هذا المقطع من الكتاب. قال: ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه تعالى. أقول: الألم واللذة أمران وجدانيان. طبعا عندما يقول أمران وجدانيان، غايته الإشارة لكونهما من الأمور البديهية الواضحة التي لا تحتاج إلى دليل، وكما يقول المناطق من القضايا التي قياساتها معها فلا تحتاج إلى برهان ولا إلى إثبات، فلا يفتقران إلى تعريف. وقد يقال فيهما اللذة، يعني قد يقال في تعريفهما إدراك الملائم من حيث هو ملائم، والألم إدراك المنافي من حيث هو منافي. لعلي في مثال الدواء قبل قليل كان بياني قاصر. إحنا لما نتناول الدواء، نتناول الدواء بلحاظين: بلحاظ كونه مرا، فإذا هذا ليس إدراك الملائم بما هو ملائم، ولذا لا يمكن في تناول الدواء أن يقال بوجود لذة. بينما إذا تناول المتناول الدواء بغاية المنفعة المترتبة لإزالة المرض الموجود، فإن ذلك يستوجب تقرير ترتب الأثر كما يقولون، فيكون من باب إدراك الملائم، يعني وجود المنفعة. والألم إدراك المنافي من حيث هو منافي، فبالتالي ما يوجب النفرة والابتعاد وما شابه. وهما الآن الألم واللذة قد يكونان حسيين باتفاق المتكلمين والفلاسفة، وقد يكونان عقليين طبقا لاختيار الفلاسفة دون المتكلمين. فإن الإدراك إن كان حسيا لأن المدرك أمر مادي كان ذلك أمرا كان حسيين وإلا كان عقليين. ومثلت إلى كيفية الإدراك الحسي وكيفية الإدراك العقلي ببيان المضار. إذا تقرر هذا فنقول أما الألم فهو مستحيل. قل كما بين أثناء التقرير سيتعرض المصنف إلى مطلبين، المطلب الأول الحديث عن الألم، المطلب الثاني الحديث عن اللذة. وقد ابتدأ بالحديث عن الألم فقال أما الألم فهو مستحيل عليه إجماعا من العقلاء إذ لا منافي له تعالى. وأما اللذة طبعا شلون لا منافي له تعالى؟ تعالوا نستذكر كيف استطعنا أن نبرهن على عدم وجود الألم بالنسبة له سبحانه وتعالى. نحن قلنا الألم إدراك المنافي، حتى يترتب الأثر لا بد أن يكون هناك ما ينافي طبيعة المدرك، ومعنى ذلك أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى يكون محتاجا في الوجود والإيجاد إلى الله عز وجل. إذا قلنا هناك ما ينافي يعني ثبتت الحاجة لمن؟ ثبتت الحاجة إلى الله عز وجل. وبعبارة أخرى قلت بأن جميع الموجودات معلولات في وجودها لله عز وجل، مقتضى أنها معلولات في وجودها لله عز وجل وهو علتها أن لا تكون منافية له، وإلا لزم أن يؤثر الأضعف في الأشاج، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. فهو مستحيل عليه إجماعا من العقلاء إذ لا منافي له تعالى، لأن قلت حتى يثبت أنه متألم لا بد أن يكون له مناف، والذي له مناف يتأثر وينفعل، فيلزم أن يكون متأثرا ومنفعلا حتى يكون متألما. متأثرا منفعلا يعني أن تؤثر معلولاته فيه وهو العلة لها، وهذا لا يمكن. وأما اللذة فإن كانت حسية فكذلك، لأنها من توابع المزاج، كذلك يعشنه يستحيل إثباتها لله سبحانه وتعالى لأنها من توابع المزاج، والمزاج يستحيل عليه سبحانه وتعالى. لاحظوا لأننا قررنا بأن كل ذي مزاج جسم، قررنا بأن كل ذي مزاج جسم، وقد عرفت فيما مضى استحالة كونه سبحانه وتعالى جسما سليما، والمزاج يستحيل عليه تعالى وإلا لكان جسما. هذا بالنسبة إلى اللذة الحسية. وإن كانت اللذة لذة عقلية فقد أثبتها الفلاسفة له تعالى، وصاحب الياقوت منا. ومع ذلك زين فهو مدرك لذاته وكماله، فيكون أجل مدرك أو أجل مدرك لأعظم مدرك بأتم إدراك، ولا نعني باللذة إلا ذلك. ماذا يريد أن يقرر؟ يريد أن يقرر بأن واجب الوجود الذي هو في غاية الجمال والكمال والبهاء إذا عقل ذاته فقد عقل أتم الموجودات وأكمل الأشياء، فيكون أعظم مدرك لأجل مدرك بأتم إدراك. خب. وأما المتكلمون فقد أطلقوا القول بنفي اللذة. إذن الحكماء فرقوا بين اللذة الحسية وبين اللذة العقلية، فقالوا بنفي اللذة الحسية والتزموا بثبوت اللذة العقلية. المتكلمون قالوا بنفي اللذة عليه سبحانه وتعالى مطلقا، سواء كانت اللذة لذة حسية أم كانت اللذة لذة عقلية، فقد أطلقوا يعني قالوا بعدم ثبوت اللذة مطلقة القول بنفي اللذة، إما لاعتقادهم نفي اللذات العقلية أو لعدم ولود ذلك في الشرع الشريف. يعني يقول إما أن العقل يحكم بنفي اللذة العقلية كنفي اللذة الحسية، يعني أن اللذة العقلية أيضا تحتاج أن يكون صاحبها ذا مزاجين، وما دامت تحتاج أن يكون صاحبها ذا مزاجين فيلزم أن يكون جسما، ونحن قد ثبت عندنا أن لا شيء من الواجب بجسم، فعندها يثبت أن لا شيء من الواجب بملتد ولو كانت اللذة لذة عقلية، هذا بناء على الدليل العقلي. يقول أولى أن بناءهم على عدم ثبوت اللذة العقلية لعدم ورود شيء من ذلك من الشرع، بمعنى أن الشرع الشريف عندما قرر أن الأسماء والصفات الإلهية توقيفية فقد حصر ذلك في هذا الجانب فقط دون البقية، ذو خصوص ما ورد من الشرع، فليس لنا أن نعمد إلى وصف الذات المقدسة بأسماء أو بصفات جديدة، أو لعدم ورود وصف الله عز وجل بالملتاد أو تسمية الله عز وجل بالملتاد في الشرع الشريف، فإن صفاته تعالى وأسماءه توقيفية لا يجوز لغيره التهجم بها إلا بإذن منه، لأنه وإن كان جائزا في نظر العقل لكنه ليس من الأدب. غايته أن وصف الله سبحانه وتعالى بالملتاد وإن كان أمرا صحيحا وممكنا فيصح أن نصف الله عز وجل بالملتد باللذة العقلية، ويصح أن نسمي الله سبحانه وتعالى بالملتد باللذة العقلية، لكن ما دام لم يرد من الشرع الشريف ما يدل على توصيفه تعالى أو تسميته تعالى بهذه الصفة وهذا الاسم فإنه خلاف الأدب، حذرا من أن يكون الله عز وجل مسمى باسم غير جائز. طيب أنا بطرح عليكم الآن سؤال واعتبروها لوظيفة، اللي منكم يقدر يجيب لي الجواب عليه له جائزة. الآن وصف الله سبحانه وتعالى بواجب الوجود أو تسمية الله عز وجل بواجب الوجود، هذا لم يرد في شيء من أسماء الله عز وجل، هذه أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، ارجعوا لأسماء الله عز وجل وصفاته لا تجدون أن من بينها تسميته بواجب الوجود ولا تجدون أن من بينها وصفه بواجب الوجود، مقتضى ذلك هل نقول من غير الأدب وصف الله سبحانه وتعالى بواجب الوجود أو تسمية الله عز وجل بواجب الوجود أو لا؟ نيد السؤال تفتوا السؤال، يعني لازم قولكم أننا لا نصف الله سبحانه وتعالى بصفة الملتد لأن ذلك خلاف الأدب، أيضا لا نصف الله عز وجل بصفة واجب الوجود لأن ذلك خلاف الأدب، فكيف تعالجون هذا الإشكال؟ يلا اللي جاوب منكم له جائزة إن شاء الله، لجواز أن يكون توصيفه بهذه الصفة غير جائز من جهة لا نعلمها، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. إذن النتيجة أطلاق الملتد على الله سبحانه وتعالى لا يجتمع مع القول بتوقيفية أسماء الله عز وجل وصفاته، أما كونه مبتهجا بذاته ابتهاجا عقليا لإدراكه أتم الموجودات ملتدا في ظله فهذا ليس هناك ما يمنع من وصفه بذلك، وأن الحقيقة شيء والتسمية شيء آخر، فالنتيجة أنه لا مانع بالنسبة للمطلب العقلي، بالنسبة للذة العقلية الممنوع اللذة الماء الحسية، هذا بناء على مختار الحكماء والفلاسفة، أما على مختار المتكلمين فقد عرفت. هذا تمام الكلام في الحديث عن هذه الصفة. الكلام بعد ذلك عن سلب صفة اتحاده سبحانه وتعالى مع غيره يأتي عليها الكلام، والحمد لله.